الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحببنا في هذا المقام أن نتحدث معكم عن شيء مما يخص رحلتنا إلى المناطق الشرقية، محافظة المهرة وحضرموت الداخل والساحل وشيء من محافظة شبوة. والخروج الدعوي يستفيد الإنسان منه فوائد في طلبه للعلم وفي استمراره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومما رأيناه ونستفيده من هذه الرحلة ومن هذا الخروج أمورا كثيرة، منها أولا حاجة الناس إلى العلم وحاجة الناس إلى طلب العلم، حاجتهم إلى أهل السنة وإلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، يفقهونهم في دينهم، فالمجتمعات في أمس الحاجة إلى ذلك، وهذا مما يجعل طالب العلم يشتد عزمه ويثبت أمره ويجتهد في طلب العلم إذا رأى حاجة الناس إلى ما عنده. فإنك لا تذهب واديا ولا قرية ولا مدينة ولا جبلا ولا سهلا إلا والناس بحاجة إلى دعوة أهل السنة والجماعة، فإنهم قد سئموا البدع وسئموا أهل البدع وأهل التحزب، وأولئك أيضا أهل التحزبات قد ملوا وتكاسلوا عما كانوا عليه، فترى مساجدهم خاوية ودعوتهم مضمحلة، بل رأينا في بعض الأماكن أن بعض المساجد الخاصة بأهل البدع التي كانوا قديما يقاتلون من أجلها مقاتلة، وربما لا يأذنون لأحد أن يدخلها، يستدعون أهل السنة لأنهم رأوا أنهم قد عجزوا، وإنما يقبضون على تلك المساجد للدعوات الموسمية ولخطب الجمعة، فيريدون أن يتستروا بأن عندهم مواعظ ودروس. إذا جاء السني قالوا تعال حياك الله، تفضل، تريد محاضرة حياك الله، وهذا يدل على أن دعوتهم بارت واضمحلت. وهكذا يستفيد الداعي إلى الله عز وجل من الخروج دعوة إلى الله، يستفيد أنه يعلم أن ما هو فيه فهو خير، وأنه وإن رأى وهو بين إخوانه وزملائه ومشائخه أنه ما استفاد شيئا، لكنه إذا خرج إلى عامة الناس يرى أنه على خير، ويرى أن الله عز وجل قد أكرمه بمجالسة أهل العلم وطلاب العلم، لما يرى من البدع والمخالفات الكثيرة التي ينكرها قلبه، يرى هذا الشيء فيعرف أنه بدعة، وهذا الفعل أنه معصية، وهذا خلاف السنة، وهذا شرك، وهذا خير، وهذا شر، يرى ذلك إذا خالط الناس فيعلم أنه على خير ولو لم يكن من المبرزين. ولهذا يقول أهل العلم لا ينبغي لطالب العلم أن يحتقر ما عنده من الخير، أي ولو كان شيئا يسيرا فلا تحتقر ما عندك من الخير، فإنك إذا جلست إلى العوام ترى العجب من التصرفات الخاطئة والأقوال الباطلة التي يفعلونها ويظنون أنها من الدين، وطالب العلم أول ما يراها يعلم أن هذا منكر وأن هذا مخالفة وأن هذا خطأ، فلا تحتقر ما عندك من الخير ولا يصيبك الإحباط ولا يصيبك أيضا الحسد، لأن بعض الناس يرى أقرانه سبقوه فإما أن يبتلى بالحسد فيؤذي وإما أن يصاب بالإحباط فيترك طلب العلم وإما أن يتسلط عليه الشيطان فيقول أنت خليك مع عوام أهل السنة، ما هو ضروري تكون عالما ولا داعية إلى الله فقد سبقوك، لا، إذا خرجت إلى المجتمع ترى حاجة الناس إليك ولو كنت من أدنى الطلبة، من أدنى الطلبة ترى أن الناس يحتاجون إليك فيسألونك ربما في أيسر الأمور التي تعلمها أنت وهم يجهلونها. ومما يلاحظه الداعي إلى الله ومما لاحظناه في تلك البلاد وفي غيرها أن دعوة أهل السنة والجماعة انتشرت انتشارا عظيما، وهذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، فالأعداء يحاولون إخمادها بأي وسيلة وبأي طريقة، وهي تقوى وتنتشر وتكثر ويكثر أصحابها وأنصارها ومحبوها، والفضل في ذلك لله تبارك وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومما لاحظناه أيضا ما عليه أهل السنة من المحبة والأخوة فيما بينهم أينما كانوا، فذاك في مشرق الأرض وذاك في مغربها، لكنهم على منهج واحد وعلى طريقة سوية، فما أن يرى الأخ أخاه إلا ويستبشر ويفرح وينشرح صدره ويبتهج، فالمحبة في أوساطهم سائدة والأخوة عامرة، وهذا شيء يبشر بالخير، فليسوا متمزقين لأنهم ينهجون نهجا واحدا، وإذا وجدت المعاصي في أوساطهم فإنهم يحاربونها، وإذا وجدت بدعة أو بدع فإنهم ينكرونها، ولهذا يحصل التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى، وهذا لا يوجد في أي دعوة أخرى بفضل الله ومنته سبحانه وتعالى. هذه الرحلة كان ابتداؤها ونحن في طريقنا بمحافظة شبوة مدينة عتق، زرنا إخواننا في تلك البلاد وكانت محاضرتنا في المسجد السلفي بمدينة عتق، وقد أدركنا فيه صلاة العصر فكانت هناك كلمة لبعض إخواننا فيه، ثم المحاضرة بين مغرب وعشاء، وحضر فيها جمع طيب. ومحافظة شبوة هي من أشد المحافظات حاجة لدعوة أهل السنة والجماعة، فهي مع وجود الخير فيها والدعوة والمساجد إلا أنها تحتاج إلى جهد أكبر، وخصوصا من أهلها، فإن أهل البلد إن لم يكن عندهم نشاط في العلم والدعوة فلا تكون الثمرة كما لو جاء من خارجها من يعلم فيها، فأهل تلك البلد بحاجة إلى تكريس الجهود وإلى الاجتهاد وإلى التعاون وإلى التزاور، ربما تجد طالب علم في هذا الوادي وطالب علم في ذلك الجبل وطالب علم في تلك المدينة، لكن فيه تقصير في التزاور، يحصل تقصير، وهذا أمر مهم، تزاور أهل السنة من مكان إلى مكان، فإن الواحد قد يحصل له ضعف، وقد يحصل له كسل، وقد يحصل له أذية، فإذا زاره إخوانه علت همته واشتد عزمه وارتاحت نفسه وعلم أن له إخوانا يناصرونه فيما هو فيه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فيها خير. ودعوة أهل السنة فيها ظاهرة، لكن مقارنة بغيرها كما تقدم. ثم بعد ذلك انطلقنا إلى وادي حضرموت مرورا بالعبر ثم القطن تلك المناطق، وكانت المحاضرة في اليوم الثاني يوم الخميس في بلاد الحوطة، وصلناها قبل الظهر فتوزعنا فيها، توزع الإخوة في المساجد في صلاة الظهر كل في مسجد، وكانت لي الكلمة في مسجد الإمام الوادعي، والقائم عليه أخونا أبو موسى علي الحضرمي حفظه الله، وهو من طلاب دار الحديث بدماج. وأهل حضرموت جزاهم الله خيرا يعني يحبون أن تكون المحاضرة في المغرب مثل الظهر، والظهر مثل العصر، والعصر مثل الفجر، يعني ما يكتفون بكلمات 10 دقائق، لا، يحبون لو كانت نصف ساعة بعد الظهر طيب. بل في تلك البلد، وإن كان هذا الفعل يعني ما هو مرضي، اختاره ربما بعض العوام أو بعض الناس من قبل، أنهم يجعلون صلاة الظهر متفاوتة من مسجد إلى آخر، وهذا شيء تعارفوا عليه. فالمسجد هذا مثلا يصلي بعد الأذان 10 دقائق، والمسجد هذا يصلون بعد الأذان 30 دقيقة، والمسجد هذا يصلون بعد الأذان 40 دقيقة، والمسجد هذا يصلون بعد الأذان 20 دقيقة. المهم تتفاوت الصلاة من مسجد إلى مسجد فيصلي كل الناس، فتجد العمال فرقة تذهب المسجد الذي يسبق وترجع، والثانية المسجد الآخر، والفرقة الثالثة آخر مسجد. ولهذا تجد أنهم ربما يحبون من الداعية في الظهر أن يتكلم أكثر من كلمة، مثلا يأخذون المسجد الأول فيلقي كلمة ثم يخرجون به سريعا بالدراجة إلى مسجد آخر يقولون ما زالت الصلاة ما قد أقيمت فيصلي فيه ثم يلقي كلمة، ثم يأخذون إلى مسجد ثالث، وهذا ما فعلوه معنا، لكن هذا قد حصل مع أكثر من داعي إلى الله سبحانه وتعالى. فهم محبون للسنة ودعوتهم قوية في وادي حضرموت. ثم كانت الكلمة في مسجد أخينا الشيخ الفاضل محمد باجمال بعد صلاة العصر، وعنده مسجد طيب وإخوان وطلاب علم، وهم على خير وعلى دعوة طيبة، والناس يحبون دعوتهم في ذلك المكان. وتعجبت من طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه أول ما نزل في ذلك المكان كان قريبا منه بعض الحزبيين، فلما بدأ بالمسجد أبى أن يصلي جمعة، وجلس 3 سنوات لا يخطب الجمعة في ذلك المسجد، يصلي صلوات عادية، يخرج دعوة إلى الله. قال طلبوا مني أن أجعل جمعة، فقلت لهم لا، لأنني لو فتحت جمعة لقام الجيران كلهم ورفضوا الجمعة وعملوا فتنة، لكنه صبر 3 سنوات حتى عرفه أهل المنطقة والحي وأحبوا دعوته، فقالوا له يا شيخ محمد افتح جمعة، ففتح الجمعة وحصل خير عظيم. ثم في نفس اليوم أيضا انتقلنا للمحاضرة في مكان يقال له الخيام، وهو قريب من الحوطة، في مسجد أخينا مطيع باشراحيل، وهو أيضا من طلاب دار الحديث بدماج، في مكان يقال له بابكر. وكانت محاضرة طيبة، ويشاركنا في المحاضرات إخواننا أخونا منصور العدني والأخ ماجد البطاطي، والإخوان يتوزعون في الظهر والعصر والفجر، هذا يوميا توزيع. ثم انتقلنا إلى سيئون، وبثنا في مسجد إبراهيم الخليل بشحوح في مدينة سيئون، في أطراف مدينة سيئون، وكان ذلك في اليوم الذي أسقطت فيه الطائرات في سيئون بغير طيار، في نفس اليوم ذاك. وهذا المسجد لعله المسجد الوحيد الذي ثبت على السنة أهله من فتنة أبي الحسن، فإنه في فتنة أبي الحسن المصري سقطت كثير من مساجد الوادي، وسقطت مساجد سيئون مع أولئك الحزبيين إلا هذا المسجد، ثبت أصحابه واستمروا على الخير وأتوا بداعية بعد داعية وطالب علم بعد طالب علم إلى أن انتشرت الدعوة وعرف الناس الحق، وصار لأهل السنة مساجد كثيرة بحمد الله سبحانه وتعالى. وكان يوم الجمعة فقالوا نريد محاضرة بعد الفجر، قلت لهم ما أنا ما أعمل محاضرات يوم الجمعة بعد الفجر، بل حتى عندي في الدار لا أحب أن يتكلم أحد بعد الفجر إلا إذا جاء ضيف وقفز للميكروفون، وإلا ما نحب أن يتكلم أحد بعد الفجر. قالوا ضروري لابد من محاضرة بعد الفجر، وأخذ الإخوة ووزعوهم، ثم تكلمنا بعد الفجر في ذلك المسجد، ثم انطلقنا للخطبة. وكانت الخطبة في مسجد أخينا الشيخ جمعان في سيئون في القرن، وهو مسجد أهل السنة والجماعة، فيه كثير من طلاب العلم من طلاب دار الحديث بدماج، وكان فيه حضور طيب واجتماع مبارك، صلينا فيه خطبنا فيه الجمعة، وتوزع الإخوة أيضا وزعوهم في مساجد، كل إخواننا يتوزعون في مساجد، هذا في مسجد وهذا في مسجد وهذا في مسجد، ما يتركون أحدا إلا السائق لأنه ما يرضى يتكلم ما يحسن، وإلا سيعطونه مسجد إذا يريد يتكلم. وبعد أن انتهينا من خطبة الجمعة قالوا الكلمة، وعندهم ترتيب، إخواننا في بلاد حضرموت عندهم ترتيب طيب، ما في عندهم عشوائية ولا فوضى، ترتيب منظم. أين الكلمة؟ قالوا الكلمة في بلاد بور في مسجد الريان، مسجد أخينا عبد الله حبليل، وهو أيضا من طلاب دار الحديث بدماج. فذهبنا إليه ووصلنا عنده قبل صلاة العصر، فكانت الكلمة أو المحاضرة بعد صلاة العصر في هذا المسجد، وهو مسجد كبير في منطقة تعتبر من أعمال تريم لكنها خارج المدينة، وهو مسجد سنة وفيه حضور طيب وإقبال. وبعدها المحاضرة قد أعلنت في تريم لكنها ليس في نفس المدينة، وإنما في مكان يقال له الدمون أو دمون في مسجد الفتح، وهذا المسجد مكون من دورين، امتلأ الدور الأعلى والدور الأسفل وازدحم الناس، والمسجد يقوم عليه أخونا سمير، أخ طالب علم اسمه سمير، وهو أيضا من طلاب دار الحديث بدماج، ولا تكاد تذهب مكانا إلا ووجدت طلاب دماج فيها، هذا قائم بمسجد وهذا قائم بدعوة، دعوة رجالية ودعوة نسائية وخير كثير. فكانت المحاضرة في ذلك المكان، ولولا أننا قد أعطيناهم جدولا لا يزاد فيه ولا ينقص، وقلنا لهم قد أعلنت المحاضرات في المهرة، وإلا يريدون 10 أيام أو أسبوع، وكل واحد يصر على أن تكون محاضرة عنده، والمساجد كثيرة، لكن قلنا يكفيكم 2 في كل صلاة. فقالوا إذن الكلمة بعد صلاة الفجر على طريق المهرة في آخر تريم في منطقة يقال لها السوم، وهذه المنطقة فيها دعوة طيبة وقد نزل فيها طلاب العلم، وفيها مدرسة نسائية يحضر في هذه المدرسة جمع كبير من النساء الطالبات، ويدرس فيها امرأة أخينا الشيخ أبي إسحاق الشبامي رحمه الله الذي قتل في كتاف. فبتنا عندهم وهي بعيدة من تريم، مسافة ساعة وأكثر. فكانت المحاضرة بعد الفجر، توزعنا في المساجد كل واحد في مسجد يلقي كلمة، ثم انطلقنا، وأحببنا أن يكون البدء في المهرة من شحن حتى نأتي على طريق المرجع للسفر وإن كان بعيدا، والمسافات متباعدة جدا، يعني تلقي الكلمة ثم تنطلق فتصل المكان الآخر وقت الصلاة فتتكلم، فإذا جاء غدا أو صبوح ثم تنطلق، وهكذا لبعد المسافات. فانطلقنا من ذلك المكان وهو على طريقه، وأنت ذاهب من ذلك المكان رأينا العجب العجاب في هذه الأيام، الصوفية أخزاهم الله عندهم زيارة ما يسمى بقبر النبي هود من تاريخ 8 شعبان أظن إلى 13 شعبان كالحج، ترى الباصات الكثيرة حتى العساكر هداهم الله في نقطة هناك، إذا تريد قبر النبي هود يسجل العدد من أجل ينشرون في الإعلام كم الذين حجوا إلى قبر النبي هود، فيذهبون والإحرام من مكان معين ثم يذهبون أيام يوم عرفة ويوم النحر، ويذهبون إلى مكان يرمون فيه الجمار. المهم شركيات واضحة فاضحة، لكن ترى العجب من زحمة الناس الذين يذهبون في ذلك اليوم، الذي يأتي من تريم والذي يأتي من شبوة والذي يأتي من البيضاء بل والذي يأتي من دول الخليج ومن غيرها، يتجمعون في ذلك الشعب في مكان يعتقدون أنه قبر النبي هود، ما عندهم فيه دليل، ما عندهم فيه دليل، ويجتمعون فيه، وفيه من المنازل والمساكن والمتاجر وغير ذلك، وهو على طريق الذاهب من تريم إلى شحن. فمشينا في ذلك الطريق مرورا بثمود ثم رماه، مسافات متباعدة جدا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر ونحن نمشي إلى شحن، وهي تعتبر من آخر المناطق القريبة من دولة عمان، على حدود عمان، قريبة من بلاد عمان. وكانت الدعوة فيها من بعد صلاة العصر، لأن الظهر وصلنا والناس يصلون صلاة العصر، توزعنا وفيها دعوة طيبة، إلا أن أهلها ليسوا مقيمين، أكثرهم من المسافرين، أصحاب السيارات والتجار والباعة، وأهلها ما هم كثير. وفيها دعوة طيبة، وهناك أخونا الفاضل أبو إسماعيل الحجوري عنده مسجد، وإخوان آخرون منهم سعيد الحضرمي وغيره. فجلسنا عندهم كلمات بعد العصر، ثم محاضرة بين مغرب وعشاء في ذلك البلد، وتعشينا ثم انطلقنا إلى مدينة الغيضة، وهي أيضا مسافات بعيدة. فوصلنا إلى مسجد الصحابة الذي فيه أخونا الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى، وقد التقانا إلى خارج المدينة جزاه الله خيرا، هو وبعض إخوانه التقونا إلى الطريق إلى خارج المدينة، وصلنا متأخرين. ثم كان التوزيع عندهم في اليوم الثاني من الفجر، فوزعونا في ذلك اليوم، وكانت كلمتي في نفس المسجد والإخوان توزعوا في المساجد الأخرى. وما أن ارتحنا قليلا وقمنا إلى الصبوح إلا وقالوا نريد نصيحة للطلاب، قلنا طيب قبل الظهر الساعة العاشرة، ونصيحة لطلبة العلم إلى قبيل الأذان، وعنده دعوة طيبة وطلاب وخير كثير، مع أنه مسجد جديد، إلا أنه أقبل طلاب العلم من هنا وهناك، وحصل فيه خير عظيم، ورأينا خيرا من إقبال طلاب العلم، سواء كان من طلاب دماج أو من غيرهم من أهل المهرة وغيرهم، وعندهم دعوة طيبة ودروس للرجال ودروس للنساء. والإخوان يتوزعون في الفجر، توزعوا في الظهر أيضا، أخذونا إلى مكان آخر وتوزعنا. وكانت كلمتي في مسجد الرحمن عند أخينا الفاضل سالم بن شعيب. ثم كانت كلمات العصر، وضعوا أو جعلوا كلمتي في مسجد على الساحل، على ساحل البحر، مكان يقال له محيفيف، الذي ذهب هناك يعرف ذلك، محيفيف عند بعض إخوة من أهل إب، من أهل أيضا كانوا في دماج، وبعضهم من أهل تهامة. وجلسنا معهم نصيحة للصيادين، وتعجبنا مما رأيناه في ذلك الساحل. جلسنا بعد العصر فرأينا يعني أعداد هائلة من الأسماك التي يخرجونها من البحر، تعجبنا من كثرة الأسماك التي يخرجونها. قلنا لهم بكم هذا الأسماك كله من الثمد بكم؟ قالوا الكيلو بخمسمائة ريال، الكيلو من الثمد بخمسمائة ريال. فعندهم البحر هذه الأيام يعني فيه خير كثير. الشاهد كانت المحاضرة في ذلك اليوم أيضا في مسجد الصحابة عند الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. اجتمعنا في ذلك المسجد، وتكلم قبلي الأخ منصور، ثم أكملت المحاضرة، وحصل خير كثير، والناس ما ننزل مكانا إلا وهم مستبشرون ويطالبون بالزيادة. ولو كان عندنا وقت ربما جاء رمضان وما قد انتهينا من هذه الزيارات، لكن نعطي ما استطعنا ونمشي. ثم كان المبيت أيضا في الغيظة، فجاء الفجر وتوزعنا في مساجد أخرى بعد صلاة الفجر. كانت كلمتي في مسجد يقال له مسجد الغفران. الغيظة كنا نزورها قديما، فما كان لأهل السنة فيها إلا مسجد الرحمن ومسجد الصحابة على كما يقال على مضض، وبعض مسجد أو مسجدين، والآن عندهم أكثر من 14 مسجدا في المدينة كلها لأهل السنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم انطلقنا إلى المهرة الجنوبية، فكانت كلمة الظهر لي في مسجد الإمام الوادعي في مديرية حصوين الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو عمرو الحجوري، وإخواننا توزعوا بعضهم في حرضنوت وبعضهم هنا وبعضهم هنا، وكان جمعا طيبا وحضور طيب، وهو مكان يهيأ لأن يكون مركزا وفيه طلبة علم وعندهم أمورهم طيبة من الاجتماع والسكن والطعام ونحو ذلك، وعندهم دعوة طيبة، وتلك البلدة فيها أكثر من داعية، ففيها الأخ عبد الله الدبعي أبو عاصم أيضا، والأخ معافى الحديدي، وفيها أيضا المليكي محمد المليكي التعزي، وهذا في الظهر. ثم انطلقنا في صلاة العصر، وكانت الكلمة في منطقة جده، اسمها منطقة جده، وهذه المنطقة وهذه القرية هي على الساحل، وهي تعتبر من أقدم القرى في محافظة المهرة استقبالا للسنة والدعوة السلفية، لا تكاد تجد شخصا فيها إلا وهو سني سلفي في القرية هذه، إلا ما يعد على الأصابع من الرجال والنساء، وكان عندهم دعوة طيبة وتوارثت تداولت، يأتيهم طلاب العلم من زمن قديم من سنوات، لكن هذا الأيام ما عندهم أحد، وعندهم دعوة طيبة، قالوا نريد محاضرة بعد العصر، فعملنا لهم نصيحة بعد العصر بما يسر الله سبحانه وتعالى. وأما المحاضرة فكانت في منطقة تسمى منطقة قديفوت، وهي تعتبر من تابعة كأنها تابعة لمديرية حصوين، هي التي كان فيها أخونا أبو عبد الرحمن الحجوري ثم انتقل منها. وكانت ليلة طيبة في تلك، اجتمع الدعاء وجاء الشيخ أبو أنس العماد من قشن ومن معه من طلاب العلم، والشيخ أبو عمرو وأبو عبد الرحمن وغيرهم من طلبة العلم، وكان اجتماعا طيبا في تلك البلدة التي هي قديفوت، كانت محاضرة طيبة واجتماع طيب، وكانوا يطلبون المزيد، ما يعني ما خرجنا منهم إلا بشق الأنفس، وإلا هذا يقول ما يكفي نريد يوما ثالثا، وهذا يقول بقي عندنا محاضرة في مكان كذا، حتى ربما في بعض الأحيان وصل الأمر إلى المخاصمات بينهم عندما تكون كلمة الفجر وعندما تكون كلمة العصر، كل واحد يريدها عنده، لكن المهم فعلنا ما استطعنا. ثم انطلقنا للمبيت عند أخينا الشيخ الفاضل أبي أنس عبد الخالق الوصابي العماد في مدينة قشن، وعنده مجموعة طيبة من طلاب العلم ودعوة طيبة، وبتنا عنده. ثم كانت كلمة الفجر في مسجده وحصل فيها خير، وعنده كذلك طلبة علم ومطبخ وسكن، وعندهم دعوة طيبة هادئة وخطباء، وما شاء الله أمور طيبة، مع أن هذا المكان قديما كنا نذهب إليه ما نجد أحدا، ربما تعلن المحاضرة أو كلمة ما تجد إلا 10 أشخاص في المسجد. أكثر من مرة كنت أذهب قبل أن يؤسس فيه دار حديث، فكان يجمع لي من المساجد، فإذا تكلمت في الظهر أو العصر ربما ما يكتمل الصف، وهذه المرة ما شاء الله عنده مجموعة طيبة ومن طلاب العلم، سواء كان من جميع المحافظات من أماكن عدة في ذلك المكان. فبتنا عنده، ثم انطلقنا في الصباح إلى بلاد حضرموت، وقد كانت المحاضرة أعلنت يعني كانت عند أهل الحامي، وعندهم في تلك البلاد ترتيب يسمونه يعني الترتيب، عندهم ترتيب، ربما تأتي إلى الشخص تريد تحاضر عنده فيقول الجدول ما هو عندي، الجدول في مكان كذا، خلاص نذهب هناك. فكنا نحب أن تكون المحاضرة في الحامي لكن كان الجدول أنها في الديس. نفس المرة الأولى جئتهم فقالوا الجدول في الديس، قلنا طيب. وثم اختلفوا على محاضرة الظهر والعصر، فأهل الريدة الشرقية يريدون محاضرة، قلنا لهم محاضرة ما في، كانوا يريدون الظهر والعصر، وأصحاب قصيعر كذلك. وبعد المحاورات والمخاطبات حتى تدخل فيها الشيخ أبو عمار جزاه الله خيرا، واتفقوا على أن الظهر والعصر في قصيعر. فوصلنا إلى قصيعر وزعونا في صلاة الظهر والعصر، وأنا تكلمت في مسجد عمر الذي فيه أخونا أبو عامر الحكمي، وهو مسجد كبير واسع جدا، وهو مسجد طيب فيه دعوة رجالية ودعوة نسائية، ربما قالوا يحضر في مسجد النساء في المحاضرات 1000 امرأة، يحضر في مسجد النساء في المحاضرات ما هو في الدروس نحو 1000 امرأة، وأن تجعل منهم من يدرس 500 ربما، ففيها خير كثير تلك البلدة. وفيها أخونا الفاضل أبو همام هو الذي استضافنا، وهو الذي كان حريص على أن تكون عنده كلمة جزاه الله خيرا. وفي العصر اتفقوا على أن تكون كلمة العصر في عسد الفاي، وهي على الطريق، على طريق الذاهب إلى الديس. وفي تلك البلدة أخونا منصور المجيدي حفظه الله، فانطلقنا إلى تلك البلدة، وكانت فيها كلمة طيبة، ومن أهلها أخونا سهيل كان من طلاب دار الحديث بدماج. تعجبت من ذلك الجمع في صلاة العصر كأنها محاضرة بين مغرب وعشاء، فقلت لهم هذه المحاضرة أحسن من الاجتماع في شحن بين مغرب وعشاء. بعد العصر حضور، مع أن الجو بدأت فيه الحرارة والناس يصعب عليهم التنقل كثيرا، لكن عندهم همة وحب للدعوة والمحاضرات، فاجتمع جمع طيب في ذلك المسجد الذي يسمى في قرية عسد الفاي، بعضهم يسميه الفاية. ثم انطلقنا، وكانت المحاضرة في الديس الشرقية في مسجد الإمام ابن باز رحمه الله، مسجد أخينا الشيخ أبي حمزة حسن باز شعيب حفظه الله تعالى. فحصل خير عظيم، جاءنا أهل الحامي بكاملهم، الشيخ أبو بلال وإخوانه وطلابه والدعاء إلى الله، ما اتسع المسجد الدور الأول والدور الثاني، وحصل خير كثير. كانت محاضرة طيبة وحضور جميل، وتكلم أولا الشيخ أبو حمزة بمقدمة طيبة، ثم حاضرنا ولله الحمد والمنة. وكان الاتفاق على أننا نبيت في الحامي، وتكون كلمة الفجر في دار الحديث بالحامي، ثم ننطلق إلى المكلا، ويكون الظهر في غيل بوزير، والعصر في شحير، والمغرب في المكلا. ونحن قد تعبنا جدا، الصوت قد ذهب والجسم قد تعب، وقد تعبنا جدا طالت الأيام. فبدأنا بالشيخ ياسر، أولا بدأنا نتصل به نحاول أن نقنعه أن يكون الكلمة في الظهر فقط ونمشي، فوافق على هذا، قلنا إذن هذه أول خطوة. ولما مشينا قبل أن نصل إلى الحامي اتصلنا بالشيخ أبي بلال، وكان أمامنا في السيارة، فقلنا نقنعه أننا نمشي المكلة الآن، ما في داعي لكلمة الفجر من شدة التعب. فالحمد لله أقنعناه، وقلنا له قد لقيناكم في الديس فيكفي. فانطلقنا، وبعد أن مشينا من الحامي اتصلنا للشيخ ياسر، وقلنا له إن شاء الله عندك بعد الفجر، سنبيت عندك ونتكلم بعد الفجر ونمشي، والحمد لله. ثم بتنا عند الشيخ ياسر، وصلنا في وقت متأخر من الليل وبتنا عنده جزاه الله خيرا في بيته، ثم تكلمنا في المسجد القريب من البيت الذي هو في الدائرة الهندسية، وبعدها انطلقنا. وكانوا يريدون محاضرة في غيل بوزير، أصحاب غيل بوزير يريدون محاضرة، وأصحاب شحير يريدون محاضرة، وأصحاب المكلا يريدون محاضرة، وأصحاب الحامي قالوا ما تكفي حق الديس. المهم الشاهد أنه ما من مكان إلا والناس يتمنون من يأتي إليهم يعمل محاضرة، ولو كان طالب علم بادئ، يفرحون بالدعوة ويفرحون بالاجتماع. لكن كما سمعت تعبنا سفر طويل نحو 3000 كيلو مشيناها، فالمسافات متباعدة، ولكن كما سمعت الدعوة في تلك البلاد طيبة، والناس مقبلون على الخير ومقبلون على السنة ومحبون لأهلها، وهناك طلبة علم في تلك المناطق التي مررنا بها لا تكاد تمر ببلاد إلا وتجد فيها طالب علم وداع إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان تريم أو سيئون أو الحوطة أو الغيضة أو مناطق المهرة أو مناطق حضرموت، حتى التي ما فيها مراكز فيها طلاب علم وفيها دعاء إلى الله. في قرية يقال لها عسد الجبل، عسد الجبل هذه يطالبون بمحاضرة دائما، شغلوني حتى بالاتصال، وهم أناس أهل سنة جزاهم الله خيرا. وفيهم ذلك الشاعر الذي ألقى قصيدة هنا حين جاءوا في اجتماع أهل السنة، وهو الذي ألقى قصيدة في رثاء دماج، قصيدة جميلة جدا. فكانوا يصرون يريدون محاضرة، وبلادهم بعيدة تمشي بغير طريق، ما هي الطريق معبدة ما فيها زفلت. قلنا لهم مرة أخرى، أما المرة هذه ما نستطيع. جاءوا إلى الديس، حضر بعضهم إلى الديس، محاضرة الديس، مع أنهم يمشون من الريدة الشرقية نحو ساعة، والريدة الشرقية تحتاج إلى أن تمشي مسافة إلى قصيعر ثم إلى الديس، ومع ذلك حضروا إلى الديس، وحضروا في قصيعر، وحضروا في عسد الفاي. حضر بعضهم، وفيهم أخونا الفاضل أبو رافع، وهو منهم لكنه ممن يقوم بالدعوة في الريدة الشرقية. فكانوا يطالبون بمحاضرة، وعندهم يعني حب واشتياق لطلبة العلم، كل من جاء يريدون يذهب إليهم محاضرة. فقلنا لهم في وقت آخر إن شاء الله تعالى، ثم رجعنا ويسر الله عز وجل بالرجوع. فالذي أنصح به نفسي وإخواني أننا نجد ونجتهد في طلب العلم، فالناس بحاجة إلى من يدعوهم إلى الله ويعلمهم وينصح لهم، وهكذا بحاجة إلى من حتى يصلي بهم في رمضان. كم من مناطق مررنا بها وهم يقولون نريد من يصلي بنا في رمضان، في مناطق ما عندهم ربما طالب علم أو حافظ قرآن، فيتمنون أن يأتيهم من يصلي بهم صلاة التراويح. فيا أيها الطلبة ويا أيها الإخوة، لا تضيع الأوقات، لا تضيع الأوقات، هذه فرص، هذه فرص طلب العلم، حفظ القرآن، اجتهاد في ذلك. لا تذهب علينا الأوقات وتمر الأيام ونحن ما استفدنا شيئا، بل نجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ما دمنا نستطيع أن نعلم وندعو ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أهل السنة عليهم مؤامرات كبيرة، فلا ينبغي أن يكون أحدنا في غفلة، في غفلة وما يدري إلا وقد حرم العلم ومنع منه وصرف عنه وهو في غفلة. فاجتهد بارك الله فيك. طلاب العلم الذين اجتهدوا في طلب العلم أينما نزلوا، أينما ذهب نفع ويكون له القبول، والناس يحترمونه ويقدمونه ويكرمونه، لكن إذا ذهب وهو جاهل ما يسأل عنه أحد ولا يستفيد منه أحد. لكن طالب العلم ينفع أينما ذهب، ينفع أينما ذهب، ينفع في اليمن وفي خارج اليمن. إذا كان طالب علم فتح الله عليه بالعلم والصدق والإخلاص والثبات على السلفية، يجعل الله عز وجل له القبول أينما ذهب، تجد أن دعوته مقبولة وأن الناس يرغبون أن يستفيدوا منه. أما الذي هو لعاب جاهل ما يرضى يجتهد ولا يتعلم، هذا إذا ذهب بلد يحتاج يبحث له عن عمل وسكن، وربما ما يستفيد منه حتى زوجته في العلم أو أبنائه، لأنه سينشغل بالأعمال ويصرف ربما عن العلم والخير. فالاجتهاد الاجتهاد بارك الله فيكم. وقد وجدنا كثيرا من إخواننا الذين كانوا معنا في دماج، وجدنا كثيرا منهم في تلك البلاد الذين لنا منهم فترة طويلة، بعضهم لنا منهم فترة طويلة ما التقينا من حين خرجوا من دماج، وأهل حضرموت الداخل لهم حق علينا، فإننا زرناهم قديما، وزيارتنا الأولى بينها وبين هذه الزيارة 18 عاما، بين تلك الزيارة وهذه الزيارة 18 عاما، حتى كان بعضهم يقول الزيارة الأولى وهذه 18 عاما وتعطينا يومين، طيب وبعد كم تأتي؟ بعد 20 سنة؟ قلنا لهم إن شاء الله هذه بداية، فقد جلسنا عندهم قبل 18 عاما في مدينة القطن، كان فيها دعوة طيبة في تلك الأيام، إلا أن الله ابتلاهم بأبي الحسن المصري هذا المارق الحزبي، فخرب الدعوة في تلك البلاد وأفسد أهلها، فصرفت كثير من المساجد وصارت تابعة له، ومع ذلك أهملهم. الآن في سيئون عندهم مساجد كثيرة جدا لأبي الحسن وفي القطن، لكن يخبرون الإخوان أنها ميتة وأنه لا يسأل عنهم، حتى هو لا يسأل عنهم ولا يزورهم ولا يرسل إليهم من يدعوهم ولا شيء، حتى خمدوا صارت مساجدهم ميتة، يقولون تعالوا يا أصحاب دمك، تعالوا درسوا، تعالوا اخطبوا. وهذا لأنهم مالوا إلى الهوى، مالوا إلى التحزب. فكانت مدينة القطن من أحسن المناطق، جلست فيها شهرا، والشيخ مقبل رحمه الله يتعالج في المملكة قبل أن يموت، كانت فيها دعوة قوية، ولكن أفسدها هذا الحزب، أفسدها، فصارت الآن ما عند أهل السنة في المدينة نفسها ليس لهم مسجد خالص، إنما حول المدينة في القرى فيها مساجد سنة وفيها أناس يحبون السنة، حتى أنهم حضروا في المحاضرات في سيئون والحوطة، حضر بعضهم ويطالبون بالزيارات، فقلنا لهم إذا يسر الله عز وجل في أوقات أخر، إذا يسر الله عز وجل في أوقات أخر. وقد يسر الله لأهل تلك البلاد حضرموت والمهرة، وهذا من الله سبحانه وتعالى، يسر الله لهم بالدعاء والمشايخ والمراكز وطلاب العلم، بعد خروج أهل السنة من دماج حصل عندهم خير كثير أكثر مما حصل في المناطق الأخرى، فالدعوة في تلك البلاد ازدادت قوة ونشاط وانتشار، وكثر فيها طلبة العلم والمحبون للسنة، ولله الحمد والمنة. فلهذا كما سمعتم ينبغي لنا أن نجد وأن نجتهد وأن نصبر وأن نصابر، ونحن كما تعلمون قادمون على شهر رمضان، فالذي يستطيع أن يذهب إلى بلده للدعوة إلى الله عز وجل لا يبخل على نفسه، يصلي بقومه، يعلمهم وينشر ما استطاع من العلم والسنة، فهذه فرصة، يذهب في شهر واحد ثم يعود، خاصة الذي يستطيع يذهب إلى بلده هذا خير له. قال الشيخ محمد بن مانع مريض يطلب الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.